الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. هذا الدرس في ليلة الاثنين الثامن من شهر شعبان لعام 24,400 للهجرة. قبل أن أبدأ أنبه الأخوة الذين أتوا بنسائهم أن مصلى النساء نعتذر عن كونه لم يهيأ، لكن من كانت عنده أو من حضر أهله فالمصلى النساء الخلفي السابق اللي هو المكتبة الخلفية مفتوحة ومهيئة وفيها مكبر صوت، وحتى إن شاء الله ننهي ما يتعلق بمصلى النساء المهيئة أصلا للدرس. وقبل البداية أيضا عندي إعلان فيما يتعلق بحفظ المتون، يعزم بعض الأخوة على حفظ وتسميع المتون العلمية الشرعية المختصرة ظهر كل خميس في هذا المسجد، ولعلها إن شاء الله نواة خير للمستقبل، فيه فكرة أن تكون فيه عدة حلقات متميزة ومركزية وقائمة وقوية في الدمام وفي الخبر في حفظ المتون اقتداء بالسلف الصالح، وكذلك مشيا على ما يسير عليه العلماء في هذا العصر وما سار عليه بعض أهل العلم في هذا الزمان من تفريغ بعض الطلاب لحفظ الصحيحين البخاري ومسلم، وهي من أفضل وأبرك المشاريع أن يهتم الإنسان بحفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن المتون ستكون مفتوحة الاختيار والمجال، يعني من أراد أن يحفظ في أي متن ولو قصر، بخلاف القرآن، القرآن لوجود الحلقات الكثيرة يعني متوفرة، لكن بالنسبة لحفظ المتون هذه ما كل طلاب العلم أو الدعاة يستطيعون يفرغون من أوقاتهم للتسميع. فمن باب التعاون على البر والتقوى رأى بعض الأخوة الذين يحضرون الدرس أن يتواصوا على حفظ وتسميع بعض المتون في ظهر كل خميس في هذا المسجد، وليس شرطا في هذا المسجد، لكن حتى تنطلق إن شاء الله تكون سببا لحلقات أخرى. إن استمر العدد ممكن ننظر أوقات أخرى في نفس الأسبوع على حسب ما يتفق عليه الأخوة، ثم تعلن إن شاء الله رسميا في وزارة الشؤون الإسلامية. لكن حتى ما نعلن شيء، كما فوجئ بعض الدعاة طلاب العلم أعلنوا بعض الدورات أو بعض الدروس أو بعض حلقات تحفيظ المتون فما تقدم إليهم أحد، فحتى ما نتفاجأ أو نعلن ونسوي زحام على الإعلانات وكثرة الإعلانات ممكن تضيع ضمن كثير من الدروس والدورات. بارك الله فيها جميعا، وفق كل من قام عليها وأعان عليهم. فإن استمرت إن شاء الله ولو في عدد قليل 5 أشخاص أو 3 أشخاص أو 2 استمران على الحفظ، ممكن بعد ما يستمرون إن شاء الله ويستمران نعلن إن شاء الله إعلانا رسميا. وبالنسبة لتسميع المتون عاد كل شخص واختياره، لكن من كان ما يعرف وش يبدأ فيه، الذي يحضر منكم هذه الدروس الأجرومية والبيقونية وبلغ المرام ما في شك أن الأفضل في أي درس من الدروس أنك تحفظ في الدرس الذي تحضره أو تحضره. كذلك إذا أراد الطالب العلم أن يسير في طلب العلم يحفظ المتون التي يحضر دروسها ويراجع ويحضر من الكتب التي يحضر الدروس فيها، فليس من المناسب أن طالب العلم يحضر في درس في الحديث ويبدأ يحفظ متون في الفقه في نفس الوقت، لأن هذا مدعاة للتشتت. فاللي ما باله متن من المتون أو لن يراجع متون سابقة سبق أن حفظها، وهذا عرض لا فرض، لا بأس أن يحفظ، إن كان يحضر بعض هذه الدروس أن يحفظ في هذه الدروس المعلنة بالنسبة فيما يتعلق بدرسي. أما بالنسبة لتوجيهات العاملين بالسنة فأقول وبالله التوفيق، ذكرت في الدرس الماضي السنة وتعريفاتها أو إطلاقاتها وسبب اختيار هذا الموضوع وأنه موضوع مهم، فأود من بعض الأخوة أن يذكروا لي سببا من أسبابي أو سببين من أسباب اختيار هذا الموضوع اللي هو توجيهات للعاملين بالسنة. أي سبب من الأسباب أيا كان الأخطار. نعم الحمد لله، في بسبب الإقبال على حفظ السنة كان من الأنسب والأفضل أن الإنسان ما يسير على شيء أو يحفظ شيء لا يفهمه، أو ربما يحفظ شيء ويعمل به وهو منسوخ أو غير معمول به إلى آخره مما سيأتي سبب آخر. نعم تفضل راسه. نعم وقوع بعض الناس في الفهم الخاطئ، وذكرت لكم أمثلة. أما درس هذا اليوم حتى لا نطيل، القاعدة الأولى أو الضابط الأول، الأصل في أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم الوجوب. الأصل إذا جاء أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه محمول على الوجوب، والأصل في النهي أنه محمول على التحريم، إلا إذا وجدت قرينة، يعني وجد دليل آخر يدل على أن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هنا ليس للوجوب أو نهيه لا يدل على التحريم. أعيد الضابط والأمثلة ستأتي إن شاء الله. الأصل في أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام الوجوب، والأصل في النهي التحريم ما لم توجد قرينة أو دليل آخر. وسأذكر بعض الأدلة التي نفهم منها أن هذا النص الذي تلفظ به رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لا يدل على الوجوب، لكن عندنا قاعدة أنك إذا سمعت أمرا من أمر رسول الله أنه يدل على الوجوب. هذا الأصل، وهذه القاعدة قاعدة أصولية، يعني في باب الأصول أصول الفقه تبحث. وهذه القاعدة أيضا اتفق عليها الأئمة الأربعة رحم الله الجميع، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. من الأمثلة، وأحرص أني أتي بأمثلة فيها شيء من الخلاف أو المنازعة عند بعض العلماء حتى أنزل هذه القاعدة على المثال، حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثاله: يا غلام سم الله وكل بيمينك. قوله سم الله هذا أمر، والأمر للوجوب، والأكل باليمين أيضا للوجوب. أما الأكل مما يليك فدلت أدلة أخرى على أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين كان يتتبع الدباء وهو القرع أو اليقطين على قول، يتتبعه فإذا كان في صحفة واحدة يأخذ من يمين ويسار الصحفة، فدل على أن كل مما يليك محمول على ماذا؟ يعني هل يجب على الإنسان أنه يأكل مما يليه وجوبا، يعني يأثم لو أكل من وسط الصحفة أخذ اللحم أو القرع أو أي نوع من الخضروات؟ شيخ أدعم السلام، يأثم شخص يأكل من مكان لا يليه، يعني من وسط الصحفة أو من الأطراف، هذا الأصل يأكل مما يليه، لكن لو أكل من مكان غيره وعنده كل الذين معه يرضون بذلك مع زوجته فقط وترضى وتفرح أن يأكل من حافتها، هذا جبت مثال أنا عاطفي علشان تحرك بعضها كيف؟ أي طيب توقف جيد. من يعطينا الجواب؟ نعم على الأفضلية، لأني ذكرت لكم مثال النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع الدباء. الشاهد أن البدء بالتسمية واجب، ومر معنا في البيقونية في مقدمة البيقونية. الأكل باليمين واجب، الأكل مما يليك غير واجب بدليل آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع الدباء، يتتبع يعني يأكله من غير مكانه، فلذلك كان يقول: ما زلت أحب الدباء منذ رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يحبه أو يأكله. خلافا لبعض العلماء الذين يقولون قوله يا غلام سم الله وكل بيمينك أن هذا للتأديب، لأن المخاطب غير مكلف وهو صغير، فدل على أنه غير واجب، لكن هذا قول، وإن كان قال به جمع لا بأس به من أهل العلم، لكنه قول ليس بصواب. ومن الأدلة على أن الأكل باليمين واجب أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على الرجل الذي لم يأكل بيمينه، لما قال له كل بيمينك قال لا أستطيع، قال لا استطعت، يعني عساك ما تستطيع، عساك تنشل. فما رأيكم بهذا الدعاء؟ هل يكون على ترك سنة أو مستحب أو على ترك واجب؟ على ترك واجب. ما دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الرجل، والراوي يقول ما منعه إلا الكبر، والنبي عليه الصلاة والسلام رؤوف الرحيم، ما يمكن أن يدعو على أحد من أمته بمثل هذا، يعني بترك سنة من السنن أو بفعل مكروه، مما يدل على تحريم الأكل والشرب بالشمال. أما بالنسبة للصوارف، الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا جاء دليل آخر يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. من الأمثلة، يعني إذا جاءنا أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأصل فيه ويحمل ونفهم منه الوجوب، والذي يخالفه يأثم، إلا بدليل آخر يأتي منه عليه الصلاة والسلام من قوله أو من فعله، اللي تسمى الصوارف، الذي يصرف دليل يصرف الوجوب، يصرف دليل الوجوب. عاد المعذرة، ترى بسط بعض المعلومات لأن بعض المتابعين بالإنترنت ممكن ما عندهم هذه المصطلحات، يعني ما يعرفون إيش معنى الصوارف، بعض المصطلحات العلمية، فتحملوا يعني أنتم بما أنكم طلاب علم، فقد أعيد بعض الألفاظ أو العبارات أو القواعد من باب تبسيط المعلومة، وهذا المقصود يعني من الدرس، ولا بالإمكان أن يأتي بالقاعدة مثال وأنهي الدرس أو الدورة في أيام معدودة. من الصوارف التي الأدلة التي تصرف الأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام من الوجوب إلى الندب، يعني إلى الاستحباب، إلى كونه الأفضل، الصارف الأول أو الدليل الأول أو القاعدة الأولى، أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام قوله بفعله، أن يخالف قوله بفعله، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالشرب قاعدا ونهى عن الشرب قائما، ثم ماذا فعل؟ ثم شرب قائما، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما ثم شرب وهو قائم، ليبين أن نهيه الأول هل هو للتحريم ولا للكراهة، أنه للكراهة، يعني الأفضل في حق الشارب أن يكون جالسا، وهذا النهي في صحيح مسلم، وكونه شرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام أيضا في صحيح مسلم من حديث علي، والنهي في صحيح مسلم أيضا. أما حديث من شرب قائما فليستقي، يعني فليخرج ما في جوفه، في صحيح مسلم، فقوله فليستقي هذه رواية شاذة ضعيفة، لكن النهي عن الشرب قائما ثابت، وكونه شرب قائما ثابت. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب من زمزم قائما، وهذا عاد يفهم منه أن الإنسان في مثل هذه الأماكن الزحام أنه معذور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو جلس لتكلف جميع الحجاج أن يجلسوا، لقوله خذوا عني منسككم، فشرب وهو قائم، ولذلك قال لولا أن ينازعكم الناس على الاستقاء من بئر زمزم لاستقيت. الصارف الثاني الإجماع، يعني قد يرد اللفظ بالأمر لكن دل إجماع العلماء على أن هذا اللفظ لا يفهم منه الوجوب. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، هذا الحديث أخرجه أحمد وبعض أهل السنن وهو حديث صحيح. فابدأوا بميامنكم هذا أمر، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب، والذي صرفه عن الوجوب إجماع العلماء الذي حكاه النووي، قال أجمع العلماء على أن من بدأ بالشمال بغسل الشمال قبل اليمين أن وضوءه صحيح، هذا بإجماع العلماء. وقال علي بن أبي طالب وابن مسعود ما أبالي بأيهما بدأت، يعني اليسار قبل اليمين، ما أبالي بأيهما بدأت، لأن اليسار واليمين بحكم العضو الواحد اليدين والرجلين، فالإنسان إذا بدأ بالشمال قبل اليمين عمل بشيء جائز لكنه ترك الأفضل، والأفضل البدء باليمين في الوضوء. فأجمع العلماء على أن من توضأ أن هذا الحديث فابدأوا بما يمينكم أن هذا الأمر ليس للوجوب. من الأدلة أيضا من الأمثلة على الصوارف أن يوجد في نفس الدليل شيء يصرفه عن الوجوب، مثل ما جاء في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. قوله صلوا قبل المغرب يعني صلوا ركعتين قبل المغرب اللي هي النفل المطلق وليس من السنن الرواتب، ليبين للناس أن من السنة أو أمر بها عليه الصلاة والسلام حتى يصلي الناس قبل المغرب ولا يستعجلوا، يؤذن المؤذن ثم يصلون. وكان التبكير معروف عند بعض العلماء في بعض البلدان حتى أظهر هذه السنة الإمام أحمد رحمه الله، فكان إذا أذن المؤذن يبدأ بركعتين فترك الناس هجران السنة فرجعوا إلى السنة. والسنة أيضا عدم الإطالة بين المغرب والعشاء، إنما يكون فيه وقت قليل، مقدار الوضوء مع ركعتين كما يقدره بعض العلماء. بل في حديث رافع بن خديج يقول كنا نصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن أحدنا لا يبصر مواقع نبله، يعني لو ألقى بالنبال أو السهام على موقع لا علم أين يقع بالتحديد، مما يدل يا أخ عبد الله على يصلون المغرب ثم يقول لو ألقيت ب نعم يا أخ المكتبة بعد نعم الأخ عمر أعيدك السؤال. يقول رافع بن خديج رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام المغرب وإن أحدنا لا يبصر مواقع نبله، إذا انتهى من الصلاة يعني أنها يبكر بها ولا يؤخرها حتى تشتبك النجوم. أي التبكير الواضح جدا. في حديث آخر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي المغرب إذا وجبت، يعني بمجرد سقوطه يصلي، يعني اللي هي الشمس. فالشاهد أنه قوله صلوا قبل المغرب هذا في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، والذي دلنا على أن هذا الأمر ليس للوجوب، وين الصارف له أو أين الصارف له؟ نعم قوله لمن شاء في الثالثة، يعني إن شئت تصلي أو إن شئت لا تصلي. كذلك من الصوارف إذا جاء الأمر، إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر بعد الحظر، بعد الحظر يعني بعد المنع، إذا تقدم منع ثم أمر به عليه الصلاة والسلام، فإن بعض العلماء اختلف العلماء الأصوليون في هذا على أقوال، لكن من العلماء من قال أنه يعود للإباحة. مثال على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فزوروها هذا للوجوب ولا للاستحباب ولا للإباحة؟ بمجرد هذا اللفظ بغض النظر عن زيارة القبور في أدلة أخرى، لكن نتكلم عن نفس اللفظ هذا ألا فزوروها، نتعامل مع لفظ اللفظ وهو الأصل نتعامل مع جميع الألفاظ كما سيأتي، لكن علشان نفهم القاعدة. كيف؟ علشان القاعدة قصدي كل أمر إلى الإباحة هذا على قول، هي القضية فيها خلاف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعد نهي سابق فدل على الإباحة على قول بعض العلماء. القول الثاني أنه هنا للاستحباب. القول الثالث وهو الصواب أنه يعود الأمر إذا جاء بعد حظر ومنع أنه يعود إلى ما كان عليه قبل المنع، وهذا اختيار بعض السلف رجحه ابن تيمية وابن كثير وشنقيطي صاحب أضواء البيان. وآتي بأمثلة الآن. أعيد القول الثالث لأنه هو الصواب أن الأمر إذا جاء بعد نهي أو بعد منع أو بعد حظر أو بعد حظل باللام أنه يدل أو يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر؟ هذا قول ابن تيمية، قول بعض السلف قبل ابن تيمية وابن كثير والشنقيطي صاحب أضواء البيان صاحب التفسير. من الأمثلة على ذلك قول الله عز وجل في آيات الطلاق، في أول آيات الطلاق: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن هذا أمر، لأن الأوامر في الكتاب والسنة سواء، لكن الآن نتعامل مع السنة فقط لفهم السنن، وهذه القواعد تنطبق على القرآن وعلى السنة، يعني في قواعد مشتركة بين الكتاب والسنة بين علماء التفسير وعلماء الأصول وعلماء الحديث، هذه مشتركة. لكن أوضح المثال بآية من كتاب الله، قوله فأتوهن من حيث أمركم الله. هل اتيان المرأة، هل يجب على الزوج بعد أن تطهر امرأته من الحيض أن يجامعها وجوبا؟ يعني يأثم لو لم يجامعها؟ ما يأثم، بدليل أن اتيان المرأة، يعني كون الرجل يجامع امرأته قبل أن يأتيها الحيض، أن اتيانه لزوجته أو جماعه لزوجته غير واجب قبل الحيض، فبعد الحيض كذلك. فالأمر به بعد الطهر من الحيض مثل الأمر به أو الاتيان به قبل أن تحيض المرأة، فيعود إلى ما كان عليه. كذلك قول الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل يجب على الإنسان بعد ما ينتهي من صلاة الجمعة أنه يذهب يبيع ويشتري؟ لأن الله عز وجل قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هل يجب ولا ما يجب؟ ما حد يفهم الوجوب، لأن الأمر فيما يتعلق بالبيوع أو البيع قبل الجمعة، يعني قبل صلاة الجمعة مباح، فبعد الجمعة كذلك، فيرجع الأمر بعد المنع إلى ما كان عليه قبل الأمر. هذا القول الثالث في المسألة، وهو ترجيح ابن تيمية وابن كثير ومحمد الأمين الشنقيطي. من الأمثلة أيضا قول الله عز وجل، من الصوارف يعني الأدلة التي نفهم منها أن الأمر هنا ليس للوجوب، قول الله عز وجل: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هل كتابة الدين بين الدائن والمدين واجبة أم لا؟ هذا الأصل، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، الأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن هنا ليس للوجوب عند جمهور أهل العلم، بدليل أن أصل الدين لو أنك أسقطته عن المدين ما عليك حرج، يجوز. فكذلك من باب أولى توثيقات الديون التي بين الناس، فإذا كان أصل الدين استيفاؤك للمدين للمال من المدين غير واجب، فكذلك كتابته بينك وبينه غير واجبة. عرف القول ولا فيها فلسفة؟ قول الله عز وجل: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فاكتبوه يدل على أن الإنسان إذا أعطى شخصا من الناس مالا دينا أنه يجب عليه أن يكتبه، لكن هنا لا يدل على الوجوب، والسبب في ذلك أن أصل الدين بينك وبين المدين لك أن تسقطه ولا تستوفيه ولا تطلبه. نعم. شغل خارج. أن أصل الدين بينك وبين المدين كونك تستوثق منه أو تطالبه به أنه غير واجب الاستيفاء منك لهذا الدين، فمن باب أولى أنك لا يجب عليك أن تكتب بينك وبين هذا المدين فيما يتعلق بالدين أو الأمر المتعلق بالدين. من الصوارف أيضا، من الأدلة التي تدل على أن هذا الأمر أنه لا يدل على الوجوب أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر بالإمكان أن تجعلونها قاعدة أو ضابط، لكنها من الصوارف هذه، لأن كل قواعدنا اليوم في الصوارف، وأدخلت أكثر من في الأوامر وأدخلت أكثر من قاعدة في لفظ واحد. إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر ولم يفعله هو، غير أنه يأمر ويخالف، يعني يأمر بشيء معين فيعمل خلافه عليه الصلاة والسلام ليبين أن هذا الأمر الأول أنه ليس للوجوب، ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالأمر ولا يفعله أصلا ليدل على الاستحباب أو فيدل على الاستحباب، مثل ما جاء في الصحيحين أو في الصحيح مسلم يعني بالذات أنه قال عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون، يعني لا يصبغون لحاهم، فخالفوهم أمر. فمن ترك شيبته بناء على هذا الحديث بالتحديد، نتعامل مع لفظ واحد الآن، من ترك شيبته ولم يصبغها بالحناء أو بالكتم أو بالسواد على خلاف فيه، وقد فعله بعض الصحابة عثمان والحسن والحسين، ما نتكلم عن بأي لون يصبغ، لكن من لم يصبغ أنه يعتبر مرتكب للنهي أو لم يفعل ما أمره به عليه الصلاة والسلام، لو نظرنا إلى هذا اللفظ المحدد. طيب لو نظرنا إلى فعله أو إلى حياته عليه الصلاة والسلام، هل ثبت عنه أنه صبغ لحيته؟ ما ثبت عنه، فدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب، إنما للاستحباب، بدليل أنه أمر ولم يصبغ عليه الصلاة والسلام، بل مات وفي لحيته شعرات بيضاء. وأيضا نقل النووي الإجماع على أن هذا الأمر بالتحديد فخالفوهم أنه ليس للوجوب. من الصوارف أو من القواعد في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن أمر ثم قال افعل، يعني أمر بعد سؤال بناء على سؤال، كما لو سألت شخصا ما رأيك في كذا أو هل أفعل كذا فقال افعل، هل يكون هذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام للوجوب أم لا؟ هذه هي القاعدة، وهذا السؤال محتمل لأن في خلاف بين العلماء، لكن الخلاف بناء على الأحاديث أو فقه الأحاديث. الدليل على ذلك أو مثال على ذلك ما رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن سمرة سأله رجل أأصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم، يعني نعم صلي في مرابض الغنم، هذا معناه. طيب الحديث وعدناه نعم صلي في مرابض الغنم، وش نفهم منها، الوجوب ولا الاستحباب في النظر لهذا الدليل فقط؟ ضد عزيز، لا أنت تأتي بي ترمي إلى بعيد، أنت يعني تذكر الشيء الصعب لكن تصد الكلام على هذا الحديث. الأصل في الأوامر أي نعم الوجوب، نتعامل الآن مع الحديث بنصه وبلفظه الوحيد بغض النظر عن الأشياء المسلمات أو الأقوال الراجحة أو غير الراجحة، لكن هذا الحديث سئل أأصلي في مرابض الغنم قال نعم، كأنه قال نعم صلي في مرابض الغنم. وهذا فيه خلاف بين العلماء، هل الصلاة في مرابض الغنم على الإباحة أو على الاستحباب، على قولين بين العلماء. وفي نظر القاصر لم أرى أحدا أو لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب الصلاة في مرابض الغنم، فاللي عنده زيادة بحث أو اطلاع على كتب الحديث أو الشروحات يفيدني بذلك، وله مني الدعاء إن شاء الله. فالصلاة في مرابض الغنم إما أن يكون على الإباحة، لأن السائل كان يتوهم ويتوقع أن يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة في مرابض الغنم، فبما أن السائل عنده توهم الحظر، يسمى توهم الحظر عند الأصوليين، فهذا يدل على الإباحة أو على الاستحباب. مثال ثاني وثالث. تعرفون قصة اللديغ في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري لما رقى نفس أبو سعيد، رقى وقرأ على ذلك الرجل اللديغ، وأنهم طلبوا أن يجعلوا لهم جعلا، يعني يعطوهم غنما في مقابل الرقية إذا شفي سيد ذلك الحي كما في الصحيحين. فالشاهد أن بعض الصحابة الذين كانوا مع أبي سعيد في تلك الرحلة أو تلك الغزوة أنهم قالوا لا نأكل أو لا نأخذ منها شيئا حتى نسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما سألوه قال لهم كلوا يعني منها من الغنم واضربوا لي بسهم. فقوله كلوا وشوف هم منه الوجوب ولا الاستحباب ولا نفس اللفظ كلوا واضربوا لي بسهم، يعني هل يجب على الإنسان أنه إذا قرأ وأعطي مثلا وعلى حسب ما يلحق به اللي يعطى مأذون الأنكحة مثلا أو معلم الحديث أو محفظ السنن مثلا أو محفظ القرآن، يتكلم على أن الإنسان إذا أعطي بناء على هذا الحديث هل قوله كله للوجوب أو للإباحة؟ هذا اللفظ واضح أنه كله للوجوب، لكن دل على أنه للإباحة أن السائل بل الصحابة الذين كانوا مع أبي سعيد توقعوا أنه ممنوع أو أنه محظور أو محرم، فلما جاءهم قوله عليه الصلاة والسلام كلوا واضربوا لي بسهم دل على الإباحة. المثال الثالث قوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج في الحج في الصحيحين، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر بالحج إلا قال افعل ولا حرج. فقوله افعل ولا حرج هل هو يأمر الآن بالتقديم والتأخير؟ يعني الأصل والأفضل أنك تأتي بالأعمال يوم المناسك مرتبة، لكن هل المخالفة التقديم والتأخير، يعني هل مخالفة ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام في المناسك أنت مأمور بها لأنه قال افعل؟ ممكن يجيكم واحد يقول أن الأفضل من قوله عليه الصلاة والسلام أنك ما تأتي بالمناسك مرتبة، تأتي بها غير مرتبة. واضح الإشكال ولا؟ تفضل يا شيخ العام على الإباحة. وش التوضيح؟ التوضيح من نفس اللفظ، أي قوله ولا حرج. أي نعم قوله ولا حرج. ترى هذه بعض الأمثلة والقواعد والضوابط ترى منثورة في كتب قواعد الفقه وفتاوى العلماء، يعني اللي ما يكتب المثال بالتحديد قد يصعب عليه الرجوع أو التذكر. فقوله عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج هذا دليل على الإباحة والإذن والسماح والحل والجواز، ولا يدل على لا الندب، يعني ما هو بل الاستحباب، ولا يدل على الوجوب. أو لعلي أترك عندي مغازلة بين حمار وحمارة في بعض كتب الأدب، لكن لعلي أتركها احتراما لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أتركها بين الدرسين أو في درس النحو، مع أن النحو من العلوم الشرعية، لكن كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أني سأتي ببعض الوقفات والاستراحات على الطريق في النحو بالذات، لأن بعض الأخوة يستثقلونه ويملونه. المثال الأخير والقاعدة الأخيرة، مو مثال، القاعدة الأخيرة، القواعد والضوابط فيما يتعلق بالأوامر انتهيت منها، وهي قابلة للبسط والتقليص أو التقليل مع ذكر الأمثلة. وكما ذكرت لكم الدرس الماضي أن هذه الرسالة أو هذه الضوابط كانت في محاضرة ألقيت سابقة قبل سنتين، وأحتاج إلى ذكر بعض الأمثلة وبعض الإشكالات والاستشكالات منكم بالذات الذين يحضرون حتى أو من الذين يستمعون عبر الإنترنت، حتى يتميز للملقي هل هذا المثال منضبط أو منطبق أو غير منطبق، لأن الإنسان ربما يظهر له شيء الآن أثناء الإلقاء غير ما يكون أثناء التحضير أو بعد ما ترد الإشكالات. وهذه الرسالة قد عرضتها على غير واحد من أهل العلم، منهم الشيخ عبد الكريم الخضير والشيخ عبد الله الفوزان وغيرهم من أهل العلم. وهذه هي القواعد أو الضوابط، كلها مقررة وثابتة واضحة ولله الحمد، ما عليها ملاحظات شرعية ولا من ناحية الأمثلة، لكن أحتاج إلى ذكر المثال هل هو منطبق على الضابط بالتحديد أم لا، ولا من ناحية كونها ثابتة وغير ثابتة. يعني من أراد أن يتأكد من بعض الأمثلة يرجع إلى أي حديث أرده إليه، يعني للصحيحين أو للسنن أو غير ذلك، ويرجع للشروحات إن كان عنده قول آخر للمحدثين أو للأصوليين أو لعلماء الفقه في القواعد الفقهية يسعفنا به. الضابط الأخير أن الحديث هذا الضابط في التصحيح والتضعيف، لكنه مهم لأن فيه مثال يرد كثيرا يوم الجمعة، وأحرص أن يأتي بأمثلة عملية حتى يكون السامع أو المتكلم يرتبط بالواقع، يطبق هذه الأمثلة والقواعد الشرعية على أشياء محددة في واقع الناس يستطيع أن يطبقها، ولا يأتي بأمثلة بعيدة جدا أو أشياء فيما يتعلق به أو أشياء لا تتعلق ليس لها تعلق بواقع الناس. الضابط الجديد عاد على حسب الترقيم الثالثة والرابعة أن الحديث إذا اختلف في صحته وضعفه، إذا اختلف في صحته وضعفه، فرأينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على عدم العمل به، فإننا نأخذ من هذا ضعف الحديث. أعيد الضابط مع المثال، إذا جاء عندنا حديث اختلف العلماء هل هو صحيح أم ضعيف، ورأينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واحدا أو أكثر لا يعملون بهذا الحديث الذي اختلف العلماء في صحته وضعفه، دل على أن هذا الحديث ضعيف وغير معمول به. مثال رواه الترمذي وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، أو الإمام يخطب، إيش رأيكم؟ يلا يا النحات، شو الفرق بين يخطب ويخطب؟ أبو مثال إيه؟ يخطب الحسناء، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. يخطب للنساء ويخطب يعني ترتفع على المنبر وتخطب، والشيء الآخر تخطب بالكسر، لأن بعض الناس قد ينكسر. النهي عن الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب رواه الترمذي وأبو داود. فيها رجل يسمى أبو مرحوم رحمه الله إياكم، ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وفيها رجل آخر اسمه سهل بن معاذ ضعفه يحيى بن معين. ما يهمنا الضعف والصحة والضعف، لكن أبو داود بعدما رأى هذا الحديث، أو لكن أبا داود بعدما رأى هذا الحديث ذكر عن يعلى ابن شداد ابن أوس، هذا نص الإمام أبي داود، ذكر عن يعلى ابن شداد ابن أوس أحد التابعين يقول شهدت مع معاوية ببيت المقدس وهو يخطب، فجمع بنا فنظرت فإذا جل يعني أكثر، فإذا جل من في المسجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. والاحتباء أن الإنسان يجمع ركبتيه، يجمعهما بيديه، إما بيديه أو بقماش يربطه على من ظهره إلى ساقيه فيجمع، هذه تسمى جلسة الحبوة أو الاحتباء. فهذا الحديث مختلف في صحة وضعفه، دل على أنه ضعيف، أن يعلى بن شداد بن أوس رأى أكثر أصحاب رسول الله ببيت المقدس ومعاوية يخطب، رأى أكثرهم محتبين أثناء الخطبة، فيجوز للإنسان أن يحتبي أثناء الخطبة. يقول أبو داود كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صحان، إلى أن قال أبو داود لم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة ابن نسي، لم يبلغني أن أحدا كرهها يعني الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب إلا عبادة ابن نصي. هذا مثال على أن الحديث إذا اختلف فيه فرأينا الصحابة يعملون بضده يدل على أنه غير صحيح. مثال آخر، مثال عكسي، إذا كان عندنا حديث مختلف فيه هل هو صحيح أم ضعيف، ثم رأينا بعض أو أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يعملون به أنه يدل على التصحيح. وأكتفي بهذا المثال اللي هو الأخير، أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى عمرو بن حزم الأمير الشاب، كتب له كتابا طويلا فيه مقادير الزكاة والديات، قال فيه: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. هذا الحديث مختلف في صحته وضعفه، هل هو موصول أو منقطع؟ وصله بعض أهل العلم واختلفوا فيه. قال أبو عمر بن عبد البر المالكي: هذا الحديث شهرته تغني عن إسناده، هذا الحديث شهرته كونه مشهور بين العلماء تغني عن إسناده. ويقول الإمام أحمد: لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كتبه إلى عمرو بن حزم، يعني ما يشكون في كونه كتب، لكن وش الألفاظ بالتحديد؟ هذه مختلف فيها. أيضا قوله أن لا يمس القرآن إلا طاهر، اختلف في معنى طاهر، هل هو المقصود به طاهر يعني مؤمن، لأن عمرو بن حزم كان أمير نجران ونجران كان فيها نصارى، يعني لا يمكن أحد من مس المصحف من الكفار، أو يقصدون المؤمن غير المتوضئ أنه لا يمس القرآن، على خلاف. المهم أن عندنا ثبت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأمر ويوجب الوضوء قبل مس المصحف لمن كان على غير طهارة. هذا قول سعد بن أبي وقاص وبعض الصحابة، وقول الأئمة الأربعة وترجيح ابن تيمية وابن القيم، وعليه عمل أكثر أهل العلم، لم يخالف فيه إلا الظاهرية أو بعض الظاهرية ومن تبعهم من بعض العلماء. وأكتفي بهذا القدر. من يعطينا بعض القواعد أو الأمثلة، يعني لو منثورة مثال، وما هي القاعدة في حقه أو له؟ من يعطينا مثال من الأمثلة؟ انتهت الحصة الأولى، باقي فاصل بعدين نواصل. كيف جزاك الله خير، هذا مثال قصدك أنه ينطبق على القواعد من غير ما ذكرت. طيب جزاك الله خير، لأنه كلامي ليس نصا. طيب لو تعطينا مثال تطبق مثالك على أي قاعدة، عطنا المثال وش هو بعدين نطبقه مع بعض. قنوت ايش فيه؟ لم يثبت عنه انه قنت. اي نعم، اي نعم، ثابك الله، يعني اللي هو في كونه امر الحسن أن يطول في الوتر: علمني كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدنا في من هديت، إلى آخره عند بعض أهل السنن. هذا حديث في قوله عليه الصلاة والسلام، في قول الحسن رضي الله عنه عليه السلام: علمني كلمات أقولهن في الوتر. في الوتر هذه اللفظة شاذة عند بعض العلماء، ضعيفة. هذا رأي ابن خزيمة وبعض المعاصرين. فلفظة الوتر هذا الذي جعل بعض العلماء يستدلون على إثبات القنوت، وممكن في الأيام القادمة أذكر أكثر الأمثلة فيما يتعلق بالتراويح والقيام عشان تنطبق بعض الأمثلة، أو يطبق بعض طلاب العلم والدعاة هذه القواعد على الواقع فيما يتعلق بالتراويح والقيام. وما أكثر الأخطاء التي يرتكبها بعض بسبب الفهم الخاطئ أو التعجل أو عدم فهم السنة من الذين يصلون بالناس التراويح أو ينبهون على بعض الأشياء. ولعل إن شاء الله أحرص الأيام القادمة على التطبيقات على التراويح والقيام، يعني أذكر القاعدة أذكر مثال وأحرص أن أقدم التراويح والقيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الحسن على خلاف في قوله في الوتر، لكن على فرض أنها هذه اللفظة صحيحة أمره أن يقول كلمات لكنه لم يقنت عليه الصلاة والسلام في الوتر أبدا، فهذا الذي جعل الإمام ابن تيمية بل قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم بل هو فعلهم أنهم لا يقنتون في التراويح إلا من 15 رمضان فما فوق، ما يعرف عنهم القنوت أبدا من 1 رمضان إلى 15، لكن لو أن الإمام أو بعض الأئمة تركوا بعض الليالي أول من يقوم عليهم ممكن بعض طلاب العلم، وممكن يعني تخفى بعض السنة كما يذكر أحد العلماء من الموجودين أمد الله في عمره في طاعته أنه مرة صلى على الجنازة فكبر 5 أو 6 تكبيرات، فأول من اتصل عليه مستنكرا مستغربا أحد العلماء الأكابر من الموجودين الآن وهم من الأموات من الموجودين، قالوا يا شيخ وش التكبير الزائد أنت ناسي ولا منين أتيت بها 5 أو 6؟ فالسنة قد تخفى على بعض الناس، لكن بعض الناس قد يصر يعلم بالسنة أو يعلم بالقول أن الصحابة لم يكونوا يقنتون أبدا، بل النبي عليه الصلاة والسلام ما قنت أبدا، ما يعني أن القنوت بدعة ولا مخالفة ولا إنكار ولا سكر الميكروفون ولا لا تصلي ولا، هذا مسألة أخرى قد يفهم الكلام فهم عكسي، لكن أتكلم عن أن القنوت دعاء القنوت ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أبدا طيلة حياته. وأما حديث الحسن فمختلف فيه، ابن خزيمة يقول في الوتر شاذة، هذه علمني الكلمات أقولهن في الوتر. والصحابة ما كانوا يقنتون إلا من 15 رمضان فما فوق، وهل يقنتون في بقية العام أم لا على خلاف. أما بالنسبة للنحو من يعطينا أسئلة على الدرس الماضي، من يعطينا أمثلة أو دليلا على أهمية النحو، قول ولا بيت شعر ولا قصة ولا قول صحابي ولا تابع ولا أو ما رجعت. طيب نبدأ ب من المسائل المتعلقة بمقدمة النحو النقطة قبل الأخيرة، اختلف النحاة أو اختلف العلماء في أول من أنشأ النحو، أول من بدأ بعلم النحو، وأيضا لا خلاف بين العلماء أن النحو كان سليقة عند العرب، يعني كانوا يتكلمون ولا يخطئون في التشكيل والإعراب، وكان أحدهم يتكلم بالخطبة الطويلة ويرتجل الأبيات الكثيرة جدا ولا يخطئ في حرف أبدا، لا بالتشكيل ولا بالنطق ولا، يعني كانت كلامهم وسليقتهم مستقيمة. لو تكرمت مشي، لأن عندنا ورقة كانت تمشي بحفاظ المتون تغيرت ما شاء الله، تجدد مسائل. طيب تفضل. واصل. اختلف العلماء في أول من أنشأ النحو، يعني أول من بدأ بالنحو أمرا أو تأليفا أو تقعيدا، يعني قواعد، وتعرفون العلوم الآلية أو علوم الآلة مثل الأصول والقواعد الفقه والنحو والعروض، ما هو العروض؟ العروض في وزن الشعر، هذه لها واضعون، يعني لها علماء ابتكروها واخترعوها وبدأوا بها. علم أصول الفقه بدأ به الشافعي، علم الحديث الرام هرمزي، وأما النحو ففيه خلاف. القول الأول أن واضعه الظاهر فيه عدد لا بأس به من المسلمين سيرجحون هذا القول، أو من السامعين. القول الأول أن واضعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا ذهب إليه ابن الأنباري النحوي في كتابه نزهة الألباء، ويذكر في ذلك القصة أن عليا كان مرة جالسا ومعه رقعة، وقد دخل عليه أبو الأسود الدؤلي وهو خادمه وملازمه وتلميذه، أنه كان جالسا ومعه رقعة له علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه الرقعة قد جاءت من بلاد العجم وفيها بعض الأخطاء، فجعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعض القواعد وقال أنحو نحو هذا، يعني سر على مثل هذه القواعد التي أعطيتك. وقيل إن علي بن أبي طالب سمع قارئا يقرأ لا يأكله إلا الخاطئين. وش الصحيح بالقرآن؟ إيه لا يأكله إلا الخاطئون. قيل إنه سمع قارئا يقرأ بهذا الخطأ فوضع أو أمر بوضع النحو. القول الثاني والأخير اللي هو قول بعض العلماء أن أول من وضعه وقعد له القواعد وأسسه وثبته أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي وهو خادم علي بن أبي طالب أو تلميذه أو ملازمه. قال ابن قتيبة خطيب أهل السنة والجماعة، هذا في سؤال الدرس الماضي ولم يجب عنه إلا الأخ مضحي، أن خطيب أهل السنة ابن قتيبة البينوري خطيب أهل السنة والجماعة، هذا قول ابن تيمية، خطيب أهل السنة ابن قتيبة، وخطيب أهل البدع الجاحظ أو خطيب المعتزلة الجاحظ. الشاهد قال ابن قتيبة في كتابه المعارف أول من وضع العربية أبو الأسود الدؤلي. وقال ابن حجر في الإصابة أول من ضبط المصحف ووضع العربية أبو الأسود الدؤلي، أول من ضبط المصحف ووضع العربية هو أبو الأسود. وقد يجمع بينهما بين هذين القولين أن الآمر لذلك هو علي بن أبي طالب والكاتب أبو الأسود، فلا بأس بالجمع بين هذين القولين. لكن القفطي صاحب إنباء الرواة في إنباء النحاة ذكر الشخصية الأولى من النحويين من علماء النحو علي بن أبي طالب، ثم بعده أبو الأسود الدؤلي. ومن المعلوم أن أي علم يبدأ أو أي مسألة تبدأ، لذلك ذكرت لكم قبل قليل أن الورقة تطورت هذا حتى أتي بكلام يناسب المقام، أن أي علم أو مسألة أو قواعد تقاعد أنها تبدأ قليلة جدا وصغيرة ثم يطرأ عليها التطور والتجدد ثم تقف على حد معين كبير، مثل ما بدأ علم أصول الفقه قليل جدا من الشافعي، وعلم القواعد الفقهية قواعد معدودة جدا كان بعض علماء الأحناف يراجعونها لأنفسهم، ثم قعدت القواعد وألفت الكتب الكثيرة، وكذلك علم مصطلح الحديث إلى آخره. وكذلك البدع ممكن تأتي أي بدعة من البدع قليلة جدا وهينة وسهلة ثم تبدأ تنتشر وتقاعد لها القواعد وتوضع لها الأدلة وتحشر لها النصوص من كتاب الله من سنة رسوله، مثل بدعة المولد، أول ما بدأ من بدأ بها العبيديون الذين يسمون الفاطميين زورا ومهتانا. والعبيديون تعرفون أخبارهم أو شيء من أخبارهم في التاريخ، وأنهم كانوا يبتلون الناس بلاء عظيما، بل كان الحاكم بأمره عليه لعنة الله أنه كان إذا مر بالسوق يأمر الناس أن يسجدوا له، اللي هو الحاكم العبيدي الفاطمي، الذين يدعون أنهم من نسل فاطمة كذبا وزورا وبهتانا. بل كان إذا مر ذكر اسمه حتى في الحرم المكي كان جميع المصلين يقفون أثناء الخطبة إذا مر اسم الحاكم بأمره لعنه الله، لكن أهلكه الله عز وجل. ولعلكم ترجعون إلى شيء من أخباره في البداية والنهاية، عجائب أخباره في البداية والنهاية، أو شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. الشاهد أن البدعة قد تكون قليلة ثم تكبر، مثل بدعة المولد بدأت من العبيديين من الحاكم بأمره وغيره، ثم انتشرت وكثرت في بلاد المسلمين حتى أن بعض المعاصرين يقول يجب الاحتفال بالمولد، يعني من كونه غير معروف أصلا وبدعة ومناهض لكتاب الله ولسنة رسوله إلى كونه مباحا ثم مستحب ثم صار واجب عند بعض المعاصرين، وصرحوا بذلك أن الاحتفال بالمولد النبوي واجب. فكذلك البدع وأي شيء يبدأ قليل ثم يكبر حتى يقف على حد معين، إما أن يكبر ويزيد يعني ويقف على شيء، أو أنه يبدأ بالنقص. أما بالنسبة لمثل لمتن الآج الرومية الذي معنا فالمؤلف ليست له ترجمة وافية، اللي هو ابن عاج الروم من نحاة بلاد المغرب، وهو على مذهب الكوفيين، وسيتعرفون الفرق بين الكوفيين والبصريين أو من الفروق بينهما، لكن أنه على مذهب الكوفيين من المدارس النحوية، لأنه عبر بالخفض ولم يعبر بالجر. وذكر بعض الذين شرحوا الأجرومية هذه في النحو أنه ألفها أمام الكعبة. وطيب لو أن بعض طلاب العلم يجمعون الكتب التي ألفت سواء في مكة، يعني في الحرم المكي أمام الكعبة، أو في المدينة، أو في الروضة الشريفة، كما يفعله بعض العلماء، ومنهم تعرفون أحد منهم غير ابن عاج الروم؟ نعم مقيم شلف افتح دار السعادة في الحرم نفسه. ما أعرف، أنا ما أدري، معلومة جديدة ما أنفي، لكن نعم إيه نعم صحيح البخاري كانت بعض الأبواب أو بعض الحديث جعلها الإمام البخاري ألفها أو كتبها، وهو في الروضة الشريفة. النحو من معانيه أو من إطلاقاته أنه يطلق على القصد، يعني تقول اذهب نحو هذا، يعني اذهب اقصده قصدا، ويطلق على الجهة وعلى المثل وعلى المقدار. ومن هذا قول أنس رضي الله عنه في الصحيحين، كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب لقضاء حاجته فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني على علم النحو، ولا فأحمله نعم إيه نعم يعني مثلي أو في مقداري في العمر وفي خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء على زف يستنجى بالماء. هذا بالنسبة للنحو في إطلاق العرب. وأما النحو عند النحويين أو عند علماء اللغة فهو علم بأصول وقواعد، اللي يسمى علم القواعد في المدارس النظامية، علم بأصول وقواعد يتوصل بها إلى معرفة أحوال أواخر الكلمات إعرابا أو بناء. فالتعامل مع آخر الكلمة مثل زيد وزيد وزيدا، التعامل مع آخر حرف هو مهمة علماء النحو، متى يكون مرفوع ومنصوب ومجرور إلى آخره، وما هي الأدوات التي تنصب هذا وتجره إلى آخره. فالاهتمام بآخر الكلمة هذا اهتمام علم علماء النحو. طيب تغيير نفس الكلمة، تقليب الكلمة من معنى إلى معنى آخر، علماء أي العربية الذين هي علماء الصرف؟ علماء الصرف هم الذين يهتمون بتقليب الكلمة، يعني مثلا تقول ضرب يضرب ضربا، تقول مثلا هذا التعريف أو هذا التقليد عند علماء الصرف، هم الذين يصرفون الكلمة على أكثر من طريقة حتى يخرجونها على التعريف المراد. لعلي أذكر لكم المغازلة بين حمارين، بس الرجاء عدم التأثر. يقول بشار بن برد وهو من الشعراء، كان بشار بن برد ابن برد شاعر أعمى، وكانت عنده يعني قوة في المعاني العربية، وهو القائل والأذن تعشق قبل العين أحيانا، لأن بعض الناس قد يعشق قد يتأثر قلبه بالسماع أكثر من الرؤية. ولذلك نهى الله عز وجل النساء يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وبعض النساء ربما يتأثر السامع بصوتها وإذا شافه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال بشار بن برد متغزلا على لسان حمار له مات، فزعم بشار بن برد أنه رآه في المنام. هذا الزعم، هذه احتمال زعم للتكذيب أو للادعاء. فبشار بن برد سأل حماره عن سبب موته، فقال هذا الحمار إنه مات من حبه لأتان رآها عند باب الأصفهاني. قال أتان أنت الحمار؟ فقال أبياتا: سيدي خذ لي أمانا من أتان الأصفهاني، إن بالباب أتانا فضلت كل أتاني، تيمتني يوم رحنا بثناياها الحساني، وبحسن ودلال سل جسمي وبراني، يعني ذهب جسمه وانحل جسمه بحب تلك الأتان. سيدي خذ لي أمانا من أتان الأصفهاني، إن بالباب أتانا فضلت كل أتاني، تيمتني يوم رحنا بثناياها الحساني، وبحسن ودلال سل جسمي وبراني، ولها خد أسيل مثل خد الشنفراني، فبها مت ولو عشت إذا طال هواني. فقيل لبشار بن برد بعدما قال هذه الأبيات: وش الشنفراني، ما هو؟ قال: ولها خد أسيل مثل خد الشنفراني. فقال للسائل: هذه لغة الحمير، فإذا لقيت حمارا فسأله. لعل هذه من المخففات على الطريق. أما بالنسبة للمتن، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام، على بدايات المتن، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا المقصود شرحه اليوم، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام، بدأ بتعريف الكلام، لأنه هو الذي يتخاطب به والناس يكلم بعضهم بعضا بحروف هي التي يتعامل معها علماء النحو، ولأنه أيضا موضوع هذا العلم، لأن هذا العلم اللي هو علم النحو يتعامل مع مخاطبات الناس وكلام الناس، ولأن النحو قعد وجعل لأجل إقامة كلام الناس حتى ما يكون الكلام مكسر ومهلهل. وتسأل الله العافية من بعض المتكلمين، من بعض ما يتكلم من الإعلاميين أو من بعض الشعراء اللي يطبل لهم، فالله عين اللي يسمع بعض من يلقي بعض القصائد التي يزعمون أنها من شعر العرب. فالنحو هذا لأجل إصلاح الكلام، إذا كان الكلام مكسرا أو مهلهلا يكون سببا لتقويته، فلا بد أن يعرف أو أن نعرف جميعا ما هو الكلام. تعريفه عند العلماء: الكلام عند أهل اللغة كل ما يتكلم به الإنسان، كل ما تتكلم به يسمى كلام، سواء كان مفيدا أو غير مفيد. ترى لابد من هذه التقييدات بالتحديد، لأنها ينبني عليها تشقيقات ومسائل وتوضيحات، يعني ممكن تشتبك الخطوط عند بعض الأخوة بسبب يعني ترك بعض العبارات المهمة المفيدة المقصودة في الشرح. كل ما الكلام عند علماء اللغة، ولا بد أن تنتبهوا لهذا، عند علماء اللغة كل ما يتكلم به الإنسان مفيدا أو غير مفيد، قليلا كان أو كثيرا، وهذا عام شامل لكل ما يتلفظ به الإنسان. لو أتى بكلمة ليس لها أي معنى مثل شنفران اللي تغذي، ما لها أي معنى أبدا، يسمى كلام في تعريف اللغويين علماء اللغة. لكن عند علماء النحو الذين يجعلون ضوابط الكلام هو اللفظ أن يكون مركبا، يعني أكثر من كلمة، أو أن يكون مفيدا بالوضع، وسأشرح كل نقطة. لكن علماء النحو عندهم قيود أربعة لكل كلام. أما تعريف الكلام عند علماء النحو فهذه الضوابط: أن يكون الكلام لفظا، وسأذكر عكس اللفظ، أن يكون مركبا غير المركب اللي هو المفرد، أن يكون مفيدا غير المفيد لا يسمى كلاما، أن يكون بالوضع، يعني بوضع العربي، وسأشرحه. أما تعريف الكلام اللفظ المركب المفيد، فاللفظ هو اللفظ، نعرف اللفظ أيضا لا بد علشان يتضح المقال أكثر وأكثر. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، سواء أفاد أم لم يفد. كل صوت فيه حروف منطلقة من شخص متكلم يسمى لفظ، فلان تلفظ، سواء أفاد السامع أو لم يفد. مثل هذا، تقول بلفظك هذا، أو مثل خالد مثلا، فهذا لفظ لكنه ليس بكلام. طيب، قال الصوت، وش خرج بالصوت؟ يعني عكس الصوت الذي ليس بصوت. نعم، الكتابة ليس، سأذكر العكسيات ثم أشرحها. الكتابة ليست صوتا وغيره، والإشارة ليست صوتا، كذلك الرموز. الإشارة يقول لا أو نعم، يؤشر بالرأس، لكن الرموز، الرموز اللي هي عند البكم. وكذلك الرمز والإشارة والكتابة. طيب، أما بالنسبة للكتابة فهذه ليست بلفظ أو ليست بكلام، الكتابة ليست بكلام عند علماء النحو، لأنهم يتعاملون مع الألفاظ لفظا لفظا حتى يقولون هل هو منصوب أو مرفوع إلى آخره. لكن الكتابة عند الفقهاء تعتبر كلام ولا من كلام؟ شو رأيكم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين له شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده، ولو أثبت بالشهود الموصى له أو ورثته أو الذين ورثهم أو من غير الورثة من أوصى لهم، لأن يعني الوصية للوارث لا تجوز، لكن لو أثبتوا أنه كتبها وفيه شهود، هل يعمل بها الفقهاء أم لم يعملوا بها؟ أو لازم يتلفظ مسجل بشريط ولا معنى يفبرك الشريط ويدبلج، بخلاف الكتابة تكون أضبط. هل يسمى كلام ولا مو كلام؟ الكتابة، نعم، الكتابة عند الفقهاء كلام تثبت به الحقوق عند الفقهاء، عند القضاة، عند علماء الشريعة، لكن بالنسبة للنحو الكتابة ليست بكلام. طيب، الإشارة، الإشارة أيضا ليست بلفظ، تخرج الإشارة وليست بكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار لأصحابه لما قام في الصلاة وسبحوا به، فأشار إليهم أن يقوموا وهو يصلي، فدل على أن الإشارة ليست بكلام. لو كانت الإشارة كلام لبطلت الصلاة. وفي فائدة في الحديث أنه جاء حديث من سبل النبي عليه الصلاة والسلام: من أشار في صلاته إشارة أو إشارة تفهم عنه بطلت صلاته، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه بطلت صلاته. هذا حديث ضعيف، وهذا حجة بعض علماء الأحناف، أن الإنسان إذا أشار بالصلاة أي إشارة مقصودة أو غير مقصودة لحاجة أو لغير حاجة أن صلاته باطلة، لكن هذا حديث ضعيف، لأن الإشارة ليست بكلام، بدليل، نعم، أشار بالصلاة. وكذلك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فالرمز أو الإشارة ليست بكلام. وبعض العلماء أيضا قال إن التنحنح، أو إذا تنحنح الإنسان وبان من نحنحته حرفان، أنها تبطل صلاته، وهذا قول الحنابلة. في قول للحنابلة مشى عليه صاحب زاد مستقنع، لكنه قول ضعيف. من الأدلة على أن الإشارة ليست بكلام أيضا أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي الكسوف، فدخلت عليها إحدى النساء فسألتها: ما بال الناس، ماذا أصابهم؟ فأشارت وهي تصلي إلى الشمس، إلى الكسوف أثناء الصلاة. أما بالنسبة للنحنحة فقول الحنابلة فيما سار عليه صاحب زاد المستقنع أنها، أن النحنحة إن بان منها حرفان بطلت، لكن هذا أيضا قول ضعيف ليس بصحيح. فالإنسان ربما يتنحنح لحاجة أو لعذر ولا تتأثر صلاته، لكن إن كان من باب العبث كما يفعل بعض الطلاب في المدارس فهذا إن كان يفعله عبثا فتبطل الصلاة على قول بعض العلماء، ومن رجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فلا بد أن يكون الكلام لفظا، واللفظ لا بد أن يكون صوتا المجتمع على بعض الحروف. سأذكر ما يتعلق بهذا في قوله الصوت المشتمل خرج بهذا، هذه مسألة عقدية. تلاحظون أن النحو مرتبط بالفقه وبالعقيدة، حتى تعرفون هذه من أدلة أهمية النحو، على الإنسان ربما يخطئ في فهم كلام، يعني ممكن تخطئ في فهم أي عبارة من عبارات البشر، لكن كونك تخطئ في فهم كلام رب البشر عز وجل أو في فهم رسول الله في فهم كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الذي يؤاخذ الإنسان عليه إذا تساهل أو لم يبذل وسعه أو أخذ الكلام من غير مصادره. وقوله اللفظ هو الصوت المشتمل خرج بهذا الكلام النفسي، يعني إذا كلم الإنسان نفسه في قلبه يسمى كلام. هل هذا معروف عند العقلاء؟ تستغربون إذا قلت لكم من قال بهذا من العلماء، هل هذا معروف عند العقلاء؟ أني كلمت نفسي كلاما إلى آخره، أو أني نويت أني أكلمك فأقول أني كلمتك بشيء، هل هذا مقبول عند العقلاء؟ شو رأيكم مقبول؟ لا تستغربون، يعني يمكن أجيب سؤال على أنه يستغرب منه لكن يكون مقبول في واقع الأمر. يعني شخص يقول أني كلمتك بنفسي، مو بنفسي أني أنا أكلمك، لكن نفسيا وقلبيا وجدانيا وفي خاطري أني كلمتك لكن لم أتكلم معك، هل هذا يعتبر كلام ولا لا؟ في تعريف النحو ليس بكلام، لأنه ليس لفظا، يعني لم يتلفظ بشيء. لكن الكلام النفسي إذا الإنسان زور كلاما في نفسه أو كلاما في صدره ولم يتكلم به أنه يعد متكلما وناطقا، هذا قول الأشاعرة، حتى ينفون صفة كلام الله عز وجل. فيقولون إن الله تعالى لم يتكلم بالقرآن، إنما كلام في نفسه أوحاه إلى قلب جبريل، يعني ما فيه كلام من الله عز وجل، إنما على قلب جبريل ومن قلب جبريل أو من لفظ جبريل إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ينفون صفة الكلام. هذا رد عليهم، لأنه بإجماع علماء العربية أن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان اسم أو فعل أو حرف، أما الكلام القلبي لا يسمى كلاما إلا، وقد يراد به الكلام النفسي إذا قيد كما في قول الله عز وجل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، في أي سورة هذه؟ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. نعم تبارك الله، مجادلة. ويستدل الأشاعرة على أن الكلام النفسي أنه كلام لو لم تتلفظ به تعد متكلما ومؤاخذا وآثما، هذا فيه تصعيب على المسلمين ويصاب الإنسان بالوسواس، لأن عندهم يلزم على كلامهم والأشاعرة، وهذه دعوة لمن ينتحل هذا المذهب الذي أول من رده هو الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله، أن كلامهم هذا إذا تكلم الإنسان في قلبه أو في بدأ يردد الأشياء في خواطره أنه يعد متكلما، أن هذا عليه إشكالات كثيرة جدا. يعني ممكن أدعي عليك أبو صالح دعوة أقول أني كلمتك بكلام أو طلبت منك شيئا ولم تأتي به، أتكلم معك بنفسي يعني بقلبي، وأنت لم تأتي بالشيء الذي كلفتك به، هل تقبل هذه الدعوة؟ أي نعم. لكن عند الأشاعرة هذا يلزم. أيضا الطلاق إذا توارد في الخاطر الطلاق يعتبر الإنسان مطلق، والنذر إلى آخره، مسائل كثيرة. والنبي هذا معارض صريح وصحيح، أو معارض صريح لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس معفو عنه الإنسان، خاطر النفسية معفو عنها الإنسان، إلا إذا استرسل بها في الصوم مثلا ثم أمنى أو أمدى، على خلاف عند العلماء. إذا استرسل بالخواطر الشيطانية بالوساوس في العقائد هذا شيء آخر، كونه استرسل لكن الشيء النفسي لا يسمى كلاما عند العقلاء. ويستدلون ببيت للأخطل النصراني اللي هم نفس الأشاعرة. ترى أوسع الكلام قليلا للوضوح، لأنكم أنتم إن شاء الله على مذهب السلف اللي هم الأئمة الأربعة بالتحديد، ومذهب الأشعري أبو الحسن الأشعري، لأن مذهبه الذي رجع إليه وثبت عليه هو مذهب أهل السنة والجماعة، وينقل عنه ابن تيمية وابن القيم كثيرا في الحموية وفي بعض كتب ابن القيم. فالشاهد أنه لا بد أن أفصل بعض الأشياء، لأنه ينبني عليها خلاف وربما مصارعات ومطاحنات بين أهل السنة والجماعة وخصومهم. يستدلون ببيت الأخطل النصراني أنه قال أو نسب عليه بيت أنه كان يقول إن الكلام لفي الفؤاد، الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا في بيت للأخطل النصراني، وهذا البيت أيضا خاطئ ومكذوب، يعني حتى في نقلهم خطأ أو كذب. يقول بعض العلماء أني تتبعت ديوان الأخطل فلم أجد أبدا إن الكلام، إنما وجدت إن البيان لفي الفؤاد. فرق بين البيان والكلام. وعلى هذا ألف الإمام ابن تيمية كتاب التسعينية، رسالة موجودة مطبوعة في رسالة دكتوراه محققة، التسعينية، جاب 90 أو أتى ب90 دليل على أن الكلام النفسي ليس كلاما. أنتم تعبتوا الحين من دليل أو دليلين، جاب ابن تيمية 90 دليل على أن الكلام النفسي ليس كلاما. ولذلك حصلت مهب مناظرة، يعني شيء من هذا الأمر، بين عالم على مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات كلام الله عز وجل، مر على عالم أشعري ولم يسلم عليه، فلما أنكر عليه ليش ما سلمت عليه؟ قال سلمت عليك بنفسي، بقلبي سلمت عليك. فعلم أنه قد أخطأ في انتحاله هذا المذهب الخاطئ. طيب، قوله اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. طيب، قد يكون عندنا صوت لكنه ليس مشتملا على الحروف الهجائية، مثل ماذا؟ قد يكون عندنا لفظ أو صوت ليس مركبا من حروف هجائية اللي هي حروف العرب، مثل ماذا؟ الصراخ صوت لكنه لا يدخل في النحو. إذا صرخ شخص ما تقول اللي صرخ بالنصب أو بالجر. وكذلك أصوات البهائم وصوت الطبول إلى آخره، وصوت المعدات جميعا الزراعية وغيره والسيارات لها أصوات لكنها ليست مشتملة على الحروف الهجائية. وفي فائدة يعني لعلها تخفف شيئا، أن قول الله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أملة النعاسة في سورة آل عمران، هذه الآية جمعت كل حروف المعجم 28 المعروفة في لغة العرب. وميزة لغة العرب أيضا أنها أكثر بالحروف، وعندهم توسع في النطق وفي الأقوال وفي نطق بعض الحروف ما لا يوجد عند أي لغة كانت. وهذا من باب التعصب، من باب التحدي لأجل اللغة العربية، لأنها لغة لا يحيط بها إلا نبي كما قال الإمام الشافعي. وفي كونها أعظم لغة وأحسن لغة وأشمل لغة، وإن رغمت أنوف وإن انتفخت بعض أنوف دعاة التغريب أو بعض الحداثيين، إلا أنها أعظم لغة وأطهر لغة، وهي المنضبطة على القواعد التي يفهمها كل شخص وهي التي يتعامل بها كل الناس، أن الله عز وجل أنزل بها القرآن. ولو كانت لغة متهلهلة أو متكسرة أو أنت فيه وأنت ما فيه ما نزل بها القرآن، لكن ينزل القرآن بلغة اختارها الله عز وجل، اختار أشرف كتاب أنزله على أشرف نبي أرسل لأحسن وأفضل وخير أمة بأحسن لغة وأفضل لغة. طيب، قوله الصوت اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية سواء أفاد أو لم يفد، خلاص ذكرنا الاحترازات. فمن شرط الكلام أن يكون لفظا، ومن شرط اللفظ أن يكون صوتا مشتملا على حروف، فخرج كل ما ليس بصوت، وخرج كل ما كان صوتا وليس مشتملا على حروف هجائية. الكلام هو اللفظ المركب، المركب معناه ما تركب من كلمتين، ما ركبت فيه كلمة على كلمة فأكثر، هذا الذي يسمى كلام. فإذا قلت زيد فقط أو عمر أو خالد أو عمر، هذا ليس بكلام يعرب. ما تستطيع تقول منصوب ولا مرفوع ولا، لأنه ما قبله ولا بعده شيء، ما تدري وش أصلا. فمن شرط الكلام الذي يعرب عند العلماء مجرور أو مرفوع أو منصوب أنه يكون كلمتين فأكثر، هذا هو الكلام. فتقول مثلا غلام زيد كتاب أمر، فما جعلت كتاب مضمومة كتاب إلا لأنها في محل مبتدأ وهي مضاف، وعمر كتاب عمر، وعمر مكسورة بالإضافة أو مجرورة بالإضافة. لكن لو قلت كتاب سكت ما تدري كتاب أو كتاب أو كتابا، لأنها ما قبلها شيء ولا بعدها شيء. والتركيب قد يكون إما حقيقة أمام ناظريك في الحقيقة أكثر من كلمة، مثل قام زيد، أو قد يكون في التقدير ليس ماثلا أمامك إنما في تقدير السامع، مثل قم. إيش معنى قم؟ مثل قم اللي أنت خبرين قم مخاطبة شخصا بالقيام، أو اقرأ مثلا عشان ما نقول قم أو ادنى اقرأ من المقصود، يعني اقرأ هو ولا اقرأ أنتما ولا اقرأ أنت المخاطب. فاقرأ هذه كلمة واحدة صحيح، لكن هي في التقدير في شيء محذوف غير موجود مقدر في الذهن أو عند السامعين جميعا، أن اقرأ بعدها شيء مقدر هو أنت المخاطب. فتقول مثلا إذا سمعت شخصا يقول اقرأ، هذا أمر فعل أمر إلى آخره، وتعربه أيضا. طيب، الكلام هو اللفظ المركب المفيد، والمفيد يعني لازم أن يكون فائدة يحسن أن يسكت الإنسان عليها. يعني قد يكون عندنا كلام ملفوظ بحروف هجائية موجودة، لكن كلام لا يفيد، مهم لأنه مكروه أو محرم، لكنه لا يفيد السامع، يقف على عقدة مثل ما يفعلون في المسلسلات عزكم الله، يقفون في كل حلقة على عقدة المسرحية والعقدة القصة علشان يعلقونها عشان يدمن الرأي عليها. فلا بد أن يكون اللفظ الكلام الذي يتعامل معه علماء النحو أن يكون مركبا، لفظا مركبا، أيضا لفظ مفيد يحسن أن يسكت عليه المتكلم فيستفيد منه السامع، مثل إن قدم زيد أكرمته، هذا انطبقت عليه كل الشروط، لفظ وخرج بصوت وهو مشتمل على حروف هجائية واستفاد منه السامع، هذا واضح. طيب، لو قال شخص إن قام وسكت المتكلم، هل السامع يستفيد؟ هل السامع يستفيد؟ بس إن قام وسكت، ما في شيء مسموع أو واضح أو ينبني عليه فهم أو جملة، ما في شيء محدد. أو تقول مثلا كتاب أحمد، ما هو بدأ سؤال كتاب من، لا، جملة ابتدائية، مثلا يقول الإنسان كتاب أحمد، يريد أن يذكر كلام مثلا كتاب أحمد مفيد ولا ضائع ولا إلى آخره. فإذا كان الكلام الملفوظ المنطوق به حروف هجائية لا يستفيد منه السامع إذا وقفت عليه، لا يسمى كلاما ولا يعرب في لغة العرب. النقطة الأخيرة، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، بالوضع أي بالوضع العربي عند العرب. فكلام الأعاجم، أنا ما أعرف أتكلم إنجليزي، لكن لو عندي بعض العبارات أتكلم بها علشان نثبت هل هي تشكل أم لا. نصب أظهر ما تشكل ولا لا بصالح، ما عندهم يعرفونها بالسياق. شوف إن شاء الله أنا أعرف. بالوضع يعني بالوضع العربي. فكلام الأعاجم لا يدخله النحو ولا الإعراب أبدا. فلو تكلم شخص بكلام فصيح جدا في لغته أي كانت، بليغ وفصيح وقوي ومؤثر، لكنه نفس قواعد النحو والنصب والجر وغيره ما تدخل في هذا الكلام، ما تدخل إلا في كلام العرب. هذا معنى كلام العلماء بالوضع، يعني بالوضع العربي. لكن الكلام بغير اللغة العربية عند الفقهاء يسمى كلام ولا ما يسمى؟ يعني شخص قال لله علي أن لا أكلم فلانا، فتكلم معه بلغة أجنبية يحنث ولا ما يحنث أبو عبد العزيز؟ ما يحنث أو ما تدري السبب؟ نتكلم على الفقهاء، إلا إذا كنت إيه عند الفقهاء يحنث، لأنه إذا سأل أحد الفقهاء ولا لو سأل علماء النحو قال لا ما يحنث. فإذا قال لله علي أن لا أكلم فلانا وكلمه بلغة غير لغة العرب فإن كلامه يعتبر كلاما يأثم به ويحنث عليه كفارة يمين عند علماء الفقه، أما عند علماء النحو لا. أو يكون المقصود بالوضع، يعني بالوضع المقصود أن تكون أنت عندما تتكلم بالكلام تكون قاصدا له، فالكلام غير المقصود الذي لم تقصد التلفظ به أو لم يقصد أنه له ما بعده هذا الكلام، إذا كان المتكلم لا يقصد هذه العبارات ولم تكن في باله ولا في قصده ولا في نيته فإن هذا لا يسمى كلاما لأنه غير موضوع مقصود بذاته للكلام، مثل كلام النائم، ربما يتكلم النائم لكن لا يسمى كلاما، والسكران يتكلم لكن لا يسمى كلامه كلاما، والهادي أو المهدري أو المخرف لا يسمى كلامه كلاما. أسألكم بالشم فراني ولا النحو، يعني بالفائدة اللي أتى بها الشرب برد ولا بالنحو؟ هذا المشكلة، الطيب النحو أو الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. انتهينا على هذا، اللي يريد أن يغادر يذهب بحفظ الله ورعايته. وأما بالنسبة لتسميع المتون فلعلكم مع الأخ عمر، في بعض الأخوة مسجلين أسماءهم لتسميع المتون، تتفقون مع الأخ وإن شاء الله نرتب يوم الخميس، واللي سيأتي حتى من غير طلاب الدرس لا بأس أن يحضر للتسميع أيا كان المتن. طيب أسأل سؤال، معليش أبو صالح، سؤال واحد فقط عن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، من يعطيني شرح لأي نقطة من نقاط هذا التعريف؟ من يعطيني أي نقطة يشرح فيها هذا التعريف؟ نعم نعم. طيب وش خرج به؟ خرج اي نعم البكاء الضحك. طيب اللي هو صوت لكنه ليس فيه، لازم تجيب اللي بعده، لم يشتمل على الحروف الهجائية. يوم يسأل تفضل كيف لو اي نعم، وهل عندك كلمة تشتمل على كل الحروف الهجائية؟ هذا قصدهم، فيما أعلم أنه هذا القصد، اللفظ الصوت مشتمل على بعض الحروف، إنك لن تجد كلمة عربية جمعت كل الحروف ولا أكثر الحروف ولا ثلث الحروف، إنما تكون كلمة إن طالت جدا أنلزمكموها فسيكفيكهم الله كلمات معدودة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تفضل أبو صالح.